الرابعة صباحا باستديوهات إذاعة مونتي كارلو الدولية بباريس.
مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
صباحنا يتجدد معكم مستمعين عبر أثير إذاعة مونتي كارلو الدولية، ونبدأ إرسالنا بفترة البث المباشر.
فترة بث مباشر إخبارية سياسية اقتصادية وثقافية متنوعة.
يسعد صباحك رضا جودي. رضا يرافقني في هذا المشوار الصباحي.
صباحك سعيد جميل أبو شنب، ويرافقنا في التنسيق سليم فريني، في الهندسة والإخراج ناجي عطية.
نستهل فترتنا الإخبارية الصباحية هذه بنشرة الأخبار، أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير نبيل.
صباح النور جميلة ورضا، صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. قمة القاهرة تطالب إسرائيل بوقف الإجراءات الأحادية. أوكرانيا تقترب من الحصول على دبابات غربية تعتبرها مفتاح الحسم ضد غزاتها، ودافوس ينعقد في عالم منقسم على شفير أزمات متعددة. بسبب اعتقالها مواطنين مزدوجي الجنسية، بوادر مواجهة بين الترويكا الأوروبية ومعها واشنطن من جهة، وبين طهران. المشتبه به الرئيسي في فضيحة قطر جيت يوافق على الاعتراف مقابل عقوبة مخففة.
مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعين. استضافت القاهرة قمة ثلاثية جمعت كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وهي قمة يتم عقدها مطلع كل عام. جاءت هذه المرة في وضع متأزم شهد تصاعدا للتوتر وتشكيل حكومة إسرائيلية وصفت بأنها الأكثر يمينية. وأكد الرؤساء الثلاثة ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، وطالبوا إسرائيل بوقف الإجراءات الأحادية، وأكدوا على استمرار جهودهم لتحقيق سلام عادل على أساس حل الدولتين. سعد الصبري.
في وقت يمر فيه ملف العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية بمرحلة صعبة، شددت القيادات الثلاث المصرية والأردنية والفلسطينية مجددا على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والعمل على إطلاق مفاوضات فاعلة تؤسس لحل الدولتين. ووصف البيان الختامي للقمة الثلاثية الإجراءات الإسرائيلية بالأحادية واللاشرعية التي تقوض أمن المنطقة واستقرارها، داعيا إلى احترام الوصاية الأردنية على الأماكن المقدسة في القدس. الجدير بالذكر أن القمة الثلاثية تأتي بعد أسبوع من انعقاد منتدى النقب الذي شاركت فيه مصر والبحرين والإمارات والمغرب مع إسرائيل والولايات المتحدة، وكان على رأس اهتماماتهم ملف الأمن في المنطقة، أي الملف الذي يمكن أن تعكره الإجراءات الإسرائيلية في حال بدرت ردة فعل عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين، ما يقوض عمل الوساطة المصرية التي تحتاجها واشنطن لضمان التهدئة في المنطقة.
وإلى ذلك دعت حوالي 40 دولة إسرائيل إلى رفع العقوبات التي فرضتها على السلطة الفلسطينية هذا الشهر، ردا على جهود السلطة لدفع أعلى محكمة في الأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. عبد الإله الصالحي.
أكدت حوالي 40 دولة عضو في الأمم المتحدة في بيان عن دعمها الثابت لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي، معربة عن قلقها العميق حيال قرار الحكومة الإسرائيلية فرض إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة والمجتمع المدني. وجاء القرار الإسرائيلي بفرض عقوبات على الفلسطينيين عقب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 ديسمبر الماضي بناء على طلب السلطة الفلسطينية قرارا يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في بيان: هذا أمر هام، لأنه يظهر أنه بغض النظر عن كيفية تصويت الدول إلا أنها متحدة في رفض هذه الإجراءات العقابية. وردا على سؤال يتعلق بالبيان، أعادت متحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش التأكيد على قلقه العميق من الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ضد السلطة الفلسطينية، مشددة على أنه لا ينبغي أن يكون هناك إجراءات انتقامية فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية.
إلى ذلك أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مواطنا إسرائيليا تحتجزه حركة حماس في قطاع غزة ما زال على قيد الحياة. الجيش الإسرائيلي قال إن جنوده أطلقوا النار على فلسطينيين قالوا إنه فتح النيران عليهم وحيدوه في الضفة الغربية المحتلة، ولم يفصح الجيش ما إذا كان المهاجم قد قتل أم لا. أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غرودنبرغ أنه يشعر بالتشجيع حيال تكثيف المحادثات للتوصل إلى هدنة جديدة رغم إعرابه عن قلقه من خطر تجدد النزاع في اليمن. أمل نادر والتفاصيل.
التفاؤل الذي اتسمت به تصريحات المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرودنبرغ أمام مجلس الأمن يعود إلى الهدوء النسبي القائم على الرغم من انتهاء الهدنة بين الحكومة والحوثيين منذ 3 أشهر. مع ذلك حذر غرودنبرغ من استمرار الأنشطة العسكرية وإن بشكل محدود على خطوط الجبهة والتي تؤدي إلى وقوع ضحايا في صفوف المدنيين، ودعا أطراف النزاع إلى العمل على تمديد الهدنة. المبعوث الأممي أشاد بالنشاط الدبلوماسي الجاري على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما الجهود التي تبذلها كل من السعودية وسلطنة عمان، حيث التقى في الأيام الماضية وفد عماني مع المسؤولين الحوثيين الذين وصفوا المحادثات بالجادة والإيجابية، في حين يجري الحديث عن إعادة إحياء المفاوضات بين السعودية والحوثيين لترسيخ استمرار وقف إطلاق النار. لذا دعا غرودنبرغ الأطراف إلى الاستفادة من مساحة الحوار التي يسمح بها غياب القتال لإجراء مفاوضات وتحديد مسار واضح يؤدي إلى تسوية سياسية دائمة.
ذكرت قناة ألمانية أن السلطات الإيرانية أوقفت مواطنا ألمانيا في جنوب غرب البلاد في وقت استنكر فيه خبراء أمميون الاعتقال التعسفي لمواطن بلجيكي. وقال البيت الأبيض أنه تلقى بدوره خطابا موجها إلى الرئيس جو بايدن من مواطن أمريكي إيراني معتقل في إيران منذ أكثر من 7 سنوات بتهمة التجسس. ووصف البيت الأبيض استخدام إيران للاعتقال كورقة للضغط السياسي بأنه أمر شائن. قبل ذلك أعربت باريس عن قلقها البالغ بشأن صحة مواطن فرنسي إيرلندي موقوف في طهران، طالبت الخارجية الفرنسية بالإفراج عنه دون تأخير. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي يزور أنقرة أكد أن بلاده مسرورة جدا للتقارب بين تركيا وسوريا، وذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي مولود شاووش أوغلو. أمل نادر، عودة إليك.
التطورات في سوريا والتقارب السوري التركي هي أبرز عناوين المحادثات بين وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان والمسؤولين الأتراك. وسبق أن ذكرت وكالة إيرنا الإيرانية للأنباء أن إيران وتركيا تعملان على تبادل وجهات النظر بشأن سوريا ولبنان الذي زاره عبد اللهيان قبل الانتقال إلى أنقرة. وقد تدخلت طهران لمنع تركيا مؤخرا من شن هجوم على شمال سوريا، الأمر الذي لاقى ترحيبا من قبل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، مشيرا إلى أن تواجد القوات التركية على الأراضي السورية يعيق جهود المصالحة مع أنقرة. من جانبه عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأيام الماضية عن الاستعداد للقاء الرئيس السوري بشار الأسد في إطار عملية سلام جديدة، وأعلن عن احتمال عقد اجتماع ثلاثي يضم وزراء خارجية كل من تركيا وروسيا وسوريا لأول مرة بعد اجتماع وزيري دفاع تركيا وسوريا في موسكو مؤخرا.
اقتربت كييف من الحصول على أسطول دبابات قتالية حديثة تأمل بأن يحول مسار الحرب، بعد أن قالت ألمانيا أن هذا الأمر سيكون على رأس جدول أعمال وزير دفاعها الجديد، فيما وصلت قوات عسكرية أسترالية إلى بريطانيا لتدريب قوات أوكرانية على استعمال الأسلحة الجديدة ضد القوات الروسية الغازية. إلى ذلك أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز أن بلاده لن تدخل في حالة ركود في العام الجاري رغم وضع اقتصادها المتوتر. القادة السياسيون والاقتصاديون في العالم وفي اليوم الأول من مؤتمر دافوس الذي ينعقد في منتجع جبال الألب السويسرية هذه السنة ناقشوا الحرب في أوكرانيا ومستقبل التجارة في العالم، وندد أيضا في هذه النسخة الاتحاد الأوروبي بالمحاولات الخارجية الخليجية لجذب صناعته الخضراء إلى الصين والولايات المتحدة. إيزاس كريس.
أوروبا أعلنت عن خطط طموحة لتتحدى الصين والولايات المتحدة في السباق إلى الصناعات التكنولوجية المتعلقة بالطاقة النظيفة كمعركة حول تجارة خضراء ظهرت في المنتدى الاقتصادي العالمي. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين نددت بما وصفته بمحاولات شرسة لإقناع القدرات الصناعية بأوروبا لا سيما ذات الصلة بالطاقة النظيفة بالانتقال إلى الصين ودول أخرى مع العمالة الرخيصة واللوائح الأكثر تساهلا، وحذرت أمام منتدى دافوس من أن أوروبا لن تتردد في فتح تحقيقات في حال أثر الدعم على طبيعة السوق، قائلة إن الصين تدعم صناعاتها بقدر كبير وتقيد وصول الشركات الأوروبية إلى أسواقها، كما ذكرت بقانون خفض التضخم في الولايات المتحدة الذي يقضي بتقديم مساعدات للشركات في قطاع الطاقة المتجددة.
بحسب وكالة موديز فإنه إذا استمر أو تفاقم الضعف الاقتصادي في الصين أو أوروبا أو في الولايات المتحدة فإن أسعار النفط قد تتراجع لأقل من المستويات أو لأقل من المستويات الحالية البالغة 80 دولارا للبرميل. مثل صحفيان فرنسيان أمام محكمة باريسية أمس للاشتباه بمحاولتهما ابتزاز ملك المغرب في العام 2015 وهو أمر أنكره أمام المحكمة، فيما من المتوقع أن يصدر الحكم في 14 من آذار مارس المقبل. نضال شقير.
الصحفي إيريك لورون المراسل السابق في راديو فرانس ولوفيغارو ماجازين اعترف أمام محكمة باريس الجنائية بخطأ أخلاقي وبكارثة لأنه وافق على التورط في هذه القضية ولكن ليس بأي جريمة جنائية، متسائلا أين الابتزاز في مواجهة اتهامه بأنه طلب مليوني يورو للتخلي عن نشر معلومات قد تكون محرجة للرباط. لورون قال أمام المحكمة إنه وصف للمندوب المغربي محتوى الكتاب الذي كان من المفترض أن يتضمن التوترات في العائلة الملكية واتهامات باختلاس أموال تشمل شركات عامة في البلاد وأن الأخير هو الذي اقترح التسوية المالية، غير أن محامي الدولة المغربية أكد أن ليس هذا ما حدث مشيرا إلى أن الصحافي الفرنسي هو الذي أثار موضوع الترتيب المالي. أما المتهمة كاترين غراسيه مؤلفة كتب عن المغرب وليبيا فقالت إن الموفد المغربي أغواها بعرضه المالي وإنها تورطت وتأسف لذلك.
أظهرت بيانات رسمية أن الصين سجلت العام الماضي تراجعا في عدد السكان لأول مرة منذ 60 عاما في وقت تواجه فيه البلاد أزمة ديموغرافية. والتفاصيل معك عبد الإله الصالح.
قال المكتب الوطني للإحصاءات في الصين إن عدد السكان انخفض عام 2022 بنسبة 0.85% مقارنة بعام 2021 أي بحوالي 850 ألفا. كذلك أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الحكومي أن البلاد سجلت العام الماضي 9.56 ملايين ولادة و 10.41 ملايين وفاة، وبلغ معدل المواليد العام الماضي 6.77 مولود لكل 1000 شخص، ما شكل انخفاضا من معدل 7.52 مولود عام 2021 وهو أقل معدل مواليد على الإطلاق في تاريخ الصين. ويعد تراجع عدد السكان في الصين تحولا تاريخيا يتوقع أن يكون بداية فترة طويلة من الانخفاض في أعداد مواطنيها، ويعود جزء كبير من التراجع السكاني إلى سياسة الطفل الواحد التي فرضتها الصين بين عامي 1980 و2015، فضلا عن تكاليف التعليم الباهظة التي أدت إلى تجنب عديد من الصينيين إنجاب أكثر من طفل واحد.
هنا في فرنسا أيضا عدد السكان تجاوز مستمعين 68 مليون نسمة. أبرم عضو البرلمان الأوروبي المشتبه به الرئيسي في فضيحة الفساد المعروفة باسم قطر جيت اتفاقا يوم أمس مع النيابة البلجيكية ينص على تعاونه في مقابل عقوبة مخففة لن تتعدى السجن لعام واحد. نهاية النشرة وهذا تذكير بأبرز العناوين. قمة القاهرة تطالب إسرائيل بوقف الإجراءات الأحادية. أوكرانيا تقترب من الحصول على دبابات غربية تعتبرها مفتاح الحسم ضد غزاتها، ودافوس 2023 ينعقد على شفير أزمات متعددة. بسبب اعتقالها مواطنين مزدوجي الجنسية بوادر مواجهة بين الترويكا الأوروبية وواشنطن من جهة وبين طهران. والمشتبه به في فضيحة قطر جيت، نائب أوروبي يوافق على الاعتراف مقابل عقوبة مخففة. عودة إليكما جميلة ورضا.
شكرا نبيل شوفان. نشرتنا الثانية في فترتنا الإخبارية الصباحية هذه تتابعونها مستمعينا في تمام الساعة 5 صباحا بتوقيت باريس على أثير إذاعة مونتي كارلو.